الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا تقريبا في الدرس السابق إلى أن هذه الروايات الموجودة في المقام مع قطع النظر عن المناقشات السابقة هي منافية ومعارضة للحصر المستفاد من بعض الروايات الصحيحة، وقلنا بأن ظهور هذه الرواية في الحصر ظهور قوي لا يمكن إنكاره، وليس حصرا فقط وإنما استخدم فيه العدد، وظهر أنه يأبى عن التقييد، هو يأبى عن ماذا؟ عن التقييد. على كل حال فيما يرتبط بمحل كلامنا يمكن حل القضية بهذا الشكل، أنه هذا يأبى عن التقييد، وحينئذ من الصعب جدا أن نقدم عليه هذه الروايات ونلتزم بتقييدها. والحال أن ظهور هذه الروايات ليس بتلك المثابة، لأنه كما قلنا ظهور يعني ليس بذاك الوضوح، اقترن بأمور هذه الأمور يستصلح أن تكون قرائن على أن المقصود بالبطلان فيها هو نفي الكمال لا نفي الصحة، واقترن بقرائن خارجية أيضا، يعني الروايات المتقدمة التي استشهد بها الفقهاء أيضا على أنه هذه روايات الكذب هي من على غرار روايات ماذا؟ روايات الغيبة والسب والكذب مطلقا، وعلى غرار هذه الروايات فلا يكون له ظهور واضح في ماذا؟ في المبطلية والمفسدية، وإنما مقتضى الجمع بينها وبين الصحيح الحاصرة هو ماذا؟ هو حمل هذه الروايات على نفي الكمال. وكما قلنا أن هذا هو رأي المشهور، مشهور القدماء ذهب إلى ماذا؟ أن هذا هو رأي مشهور المتأخرين من المحقق فنازلا كما ذكرنا، هؤلاء اختاروا عدم ماذا؟ عدم المفسدية وعدم المبطلية. وطبعا هناك من المتقدمين من وافق على ذلك، لكن الأشهر والمشهور بين المتقدمين ذهبوا إلى عكس ذلك. على كل حال نصوص المقام بعضها فيها ذكر الوضوء، وهذه من الصعب الاستدلال بها على المفطرية في محل الكلام، وبعضها لم يرد فيها ذكر الوضوء، لكن قوة احتمال الاتحاد حتى أنه أكثر من واحد من المحققين أرسله تقريبا إرسال مسلمات، يعني كأنه واضح أدى أن روايات أبي بصير رواية واحدة وروايات سماعة رواية ماذا؟ واحدة، ما يبقى عندنا شيء آخر غير ذني، رواية القصار غير تامة سندا، التام سندا عبارة عن هذني، روايات أبي بصير رواية واحدة، روايات سماعة رواية واحدة، وهذا يخلي احتمال أن يكون الوضوء مذكور في الرواية الواقعية الصادرة عن الإمام عليه السلام احتمال وارد، احتمال موجود، ومن هنا يكون الاستدلال بها مشكل، يضاف إلى هذا معارضتها بالصحيح الحاصرة، يعني يضاف إلى ذلك أنها تكون معارضة لما دل على حصر المفطرات في أمور ليس الكذب على الله وعلى رسوله واحدا منها. ومن هنا من الصعوبة جدا أن نقدم هذه الروايات ونعمل بها على ماذا؟ ونلتزم ونستدل بها على المبطلية في محل الكلام. نعم من جهة بالمقابل مشهور القدماء ذهب إلى المبطلية، بل ادعي الإجماع في كلمات بعضهم على المبطلية، مضافا إلى أنه المسألة خب مسألة خب هذا هو الرأي الصائب الذي ارتأيناه الذي نراه صائبا، يعني لكن بالنتيجة فاحتمال تعدد الروايات، فاحتمال أن الروايات روايات متعددة، وأن هناك من الروايات المعتبرة سندا ما هو خال من ماذا؟ من القرينة، وهي ذكر الوضوء بناء على التعدد كاحتمال. ونفترض أن اشتمال الروايات بعض الروايات على ذكر الوضوء لا يؤثر في ظهور الرواية الثانية المنفصلة الغير المشتملة على ذكر شن الوضوء. هذه الأمور الحقيقة تمنع من الالتزام بماذا؟ بعدم المبطلية على نحو الفتوى، بل تجبرنا على ماذا؟ على الالتزام بالمبطلية على نحو الاحتياط اللزومي. وهذا الظاهر هو الذي منع كثير من فقهائنا المتأخرين من الفتوى بماذا؟ بعدم المبطلية، مع أنهم صناعة انتهوا إلى ماذا؟ إلى عدم المبطلية، انتهوا إلى عدم المبطلية، لكنهم مع ذلك في مقام الفتوى لم يفتوا بعدم المبطلية، وإنما التزموا بالاحتياط الوجوبي من قبيل الشيخ صاحب الجواهر، من قبيل المحقق الهمداني، من قبيل السيد الحكيم في المستمسك، احتاطوا في المقام، مع أنه مقتضى الصناعة هو ماذا؟ هو عدم المبطلية كما بينا، لكنهم التزموا بالاحتياط في محل الكلام. والظاهر أن هذا هو المتعين في هذه المسألة. هذا أصل المفطرية، مفطرية الكذب في المقام. نجي لعبارة المعتن. قال: الخامس تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم. طبعا الأئمة عليهم السلام ذكروا في بعض الروايات ولم يذكروا في البعض الآخر، ذكروا في الحديث الثاني وفي الحديث الرابع وفي الحديث السادس. الحديث الثاني والرابع تام سندا، الحديث السادس غير تام سندا، لكن الحديث الثاني والحديث الرابع تام سندا، وذكر فيه الأئمة بعنوان أنه الكذب عليهم كالكذب على الله وكالكذب على الرسول يوجب فساد الصوم. فبناء على الالتزام بذلك ولو على مستوى الاحتياط، فحينئذ لا بد من تعميم المفطرية للكذب على الأئمة عليهم السلام، وعدم تخصيصه للكذب على الله وعلى الرسول. وأما الروايات التي لم يذكر فيها الأئمة لا ينافي ذلك، لا تنافي ما ذكرناه، لأنها معنى ليست في مقام الحصر، لا يظهر منها الحصر حتى تكون منافية. لماذا منافية؟ لكون الكذب في هذه الروايات على الأئمة موجب للفساد، لأنها ليست في مقام الحصر ولا يستفاد منها الحصر، وإنما هي ذكرت أن الكذب على الله وعلى الرسول يوجب شنو؟ يوجب فساد الصوم. وهذا لا ينافي أن يكون الكذب على الأئمة عليهم السلام أيضا موجب علما لذلك. فالظاهر أنه تعميم الحكم إلى الأئمة هو الأقرب، سواء كان متعلقا بأمور الدين أو بأمور أو الدنيا. هذا هم تعميم من جهة أخرى، أن الكذب على الله وعلى الرسول وعلى الأئمة لا ينحصر في خصوص الموجب للإفطار للفساد، لا ينحصر بخصوص الكذب عليهم في الأمور الدينية، بل يشمل ذلك ويشمل الكذب عليهم في الأمور الدنيوية، هكذا ذكر عممه لكل منهما. الكذب عليهم في الأمور الدينية واضح بأن ينسب إليهم قولا، مو إلا قول، فعلا، تقريرا، يستفاد منه الحكم الشرعي، يستفاد منه حكم شرعي، ينسب إليهم ذلك كاذبا، هذا كذب عليهم في أمر ديني، يكذب عليهم في أمر دنيوي بأن ينسب إليهم شيئا يرتبط بأمور الدنيا ولا يرتبط بماذا؟ بأمور الدين. قال الإمام الحسين في يوم الطف كذا وكذا، قال الإمام السجاد عليه السلام في يوم كذا كذا وكذا. فما ينسب أمر إليه أمر دنيوي ليس دينيا. قال لأخته زينب الحوراء كذا مثلا، هذا ينسب إليه أمرا قولا يرتبط بأمور دنيوية، هذا بناء على التعميم أيضا يكون موجب علما كاذبا كاذبا، هذا كذب عليه كذب عليهم، لكن في أمر دنيوي لا في أمر ديني. وجه التعميم اللي ذكر السيد الماتن هو إطلاق الأدلة، هذا وجه التعميم، لأن الوارث الأدلة هو الكذب، الكذب على الله، الكذب على الرسول، الكذب على الأئمة. كل منهما كذب، إذا كذب عليهم في أمر ديني أو كذب عليهم في أمر شنو دنيوي، يصدر الكذب في كل منهما، في كل منهما يصدر أن هذا كذب على الرسول، كذب على الإمام المعصوم. فمقتضى إطلاق الأدلة هو التعميم كما ذكر السيد الماتن. لكن الشيخ كاشف الغطاء تأمل في هذا ودعا الاختصاص، أي اختصاص المبطلية بخصوص الكذب عليهم في الأمور الدينية، وأن المبطلية لا تشمل الكذب عليهم في الأمور الدنيوية. أنا ما راجعت كلامه، بس الذي ينقلونه أنه هو ادعى الانصراف، لأن هناك انصراف في الأدلة من الكذب عليهم في خصوص شنو؟ في خصوص الأمور الدينية دون الأمور الدنيوية. وذكر في كلمات بعضهم أن سبب الانصراف هو مناسبات الحكم والموضوع، مناسبات الحكم والموضوع توجب انصراف هذا الدليل إلى خصوص الكذب عليهم في خصوص الأمور الدينية، وذلك باعتبار أن الأمور الدينية هي التي يكون بيانها من اختصاص هؤلاء، أن يكون من اختصاص هؤلاء. ويمكن توجيه هذا الانصراف بأن ذكر العنوان، أن بعبارة أخرى أن الإنسان يشعر بوجدانه، أكو فرق بين أن يقول لا تكذب على زيد وبين أن يقول لا تكذب على الوزير مثلا، أو لا تكذب على الأمير، أو لا تكذب على كذا. لا يبعد أن يكون الثاني ثاني بمناسبات الحكم والموضوع ينصرف إلى خصوص الكذب عليه فيما يخصه، فيما 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 يكون بيانه من خواصه، فيما يختصه هو ببيانه، فيقال لهذا لا تكذب عليه، فيختص بهذه الأمور فقط. لكن عندما يقول هو نفس الأمير زيد فيقول لا تكذب على زيد، هذا مطلق ما بدأ على تخصيصه، لأن كل منهما يكون كذبا شنو؟ كذبا عليه. لكن عندما يذكر العنوان، يعني لعل وجه الانصراف اللي يدعي الشيخ هو هذا، هو أنه هذا ينصرف إلى ماذا؟ إلى خصوص الكذب عليه في الأمور التي يكون بيانها من شنو؟ من اختصاصه، من اختصاصه. وهذا ينطبق على الأهم، على الرسول صلى الله عليه وعلى الله سبحانه وتعالى، يعني الأمور الدينية هي التي يكون بيانها شنو؟ من اختصاصهم. فلا يبعد هذا الانصراف في هذا الدليل، ليس بذلك الأمر يعني البعيد جدا. هذا بالنسبة إلى هذا التعميم. ثم يقول وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى، هذا تعميم من جهة أخرى، يقول ماكو فرق بين أن يكون هذا الكذب متحقق في ضمن الإخبار أو يكون متحقق في ضمن الفتوى. التوهم الفرق خنشوفه بينهما من ينشأ اللي هو خلاف رأي السيد الماتن. السيد الماتن عممه لكل منهما. هناك فرق بين ماذا؟ بين الإخبار وبين الفتوى. في الإخبار أنه في الإخبار تتحقق نسبة الشيء إلى المعصوم، إلى الرسول، إلى الله، فحينئذ إذا كان كاذبا يصدق أنه كذب على من؟ على الله، كذب على الرسول. ليش؟ لأنه في الإخبار هو ينسب شيء من إلى هؤلاء، فإذا كان كاذبا يكون قد كذب عليهم. أما في الفتوى، في الفتوى قد يقال بأنه لا، هناك لا يوجد إخبار، لا يوجد إخبار عن تحقق نسبة، وإنما المفتي يخبر عن رأيه، ما قاعد ينسب شيء علما إلى الله وإلى الرسول وإلى المعصوم عليه السلام، أنه يخبر عن رأيه. عندما يفتي المفتي بوجوب شيئين أو حرمة شيئين، يعني كأنه يقول هذا رأيي، هذا ما أدى إليه اجتهادي، فهو إخبار عن رأيه، إخبار عن اجتهاده. ليس هناك نسبة إلى الله وإلى الرسول حتى نقول هذا كذب على ماذا؟ كذب على الله وعلى الرسول. فلو فرضنا أن شخصا مجتهدا أفتى بحكم شرعي كاذبا، يعني قال وجوب كذا رأيي، بينما هو ليس شنو؟ ليس رأيه، كاذبا، هذا هل يصدق عليه أنه كذب على الله، كذب على الرسول، كذب على الإمام؟ لا، لا يصدق ذلك. ومن هنا ينشأ توهم الفرق بينهما، أنه في الإخبار يصدق الكذب عليهم، بينما في باب الفتوى لا يصدق الكذب على الله وعلى الرسول وعلى الأئمة. لكن ناقشوا في هذا الفرق وذكروا بأنه الصحيح هو عدم الفرق بينهما، وذلك لأنه الفقيه حتى لو قال بأن هذا حرام، والفقيه مرة يفتي بعنوان قال الصادق عليه السلام، وهذا واضح، النسبة به واضحة، والكذب على الصادق عليه السلام يكون واضحة، وهكذا. ومرة يقول هذا حرام، هذا حلال، في الحقيقة هذا أيضا إخبار عن حكم الله سبحانه وتعالى، هذا إخبار عن حكم الله وأن حكم الله هو هذا. فإذا كان كاذبا في إخباره يصدق عليه أنه كذب على من؟ كذب على الله سبحانه وتعالى، يصدق عليه أنه كذب على الله، فيكون كاذبا على الله. هذه مسألة أن هذا رأيي وأن هذا مجرد إخبار عن رأيه، هذه المسألة ليست تامة. وبعبارة أخرى أن هذا إخبار عن الحكم الشرعي بشكل مو صريح، نقول بالالتزام، لكن هو بالنتيجة إخبار عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي، إخبار عن حكم الله سبحانه وتعالى في الشريعة الإسلامية. فإذا كان كاذبا يكون قد كذب على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقوى ما ذكر السيد الماتن من التعميم. نعم، إذا صرح المجتهد بهذا الشكل بأن قال رأيي كذا، قال هكذا رأيي أنا، رأيي كذا، يعني رأيي أن هذا واجب، رأيي أن هذا حرام، هنا يمكن أن يقال بأن هذا إخبار عن رأيه وليس إخبار عن ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا يكون إخبار عن نفسه. فإذا كان كاذبا يكون قد كذب على نفسه، يكون قد كذب على من؟ على نفسه، لأنه يكون قد كذب على الشارع المقدس. على أنه حتى هذا عندما يقول رأيي أن الحكم الشرعي كذا، وبالنتيجة هو فيه نوع من ماذا؟ من الإخبار عن الحكم شنو؟ الشرعي. صحيح هو يخبر عن رأيه، لكن يخبر عن رأيه ويخبر عن ماذا؟ أن الحكم الشرعي، الحكم عند الله بحسب رأيه هو هذا. فإذا كان كاذبا في رأيه وكان هو رأيه ليس هذا لا يبعد أن يصدق أنه يكون كاذبا في ماذا؟ في إخباره عن أن هذا هو الحكم الشرعي. حتى هذا هو ليس يعني ليس عدم الصدق واضحا فيه، بل من المحتمل أن يصدق فيه الكذب على الله ويكون تكون المفطرية شاملة له. ثم يقول فهذا التعميم الظاهر أنه تعم. ثم يقول بالعربي أو بغيره من اللغات، هذا هم تعميم آخر. هذا واضح ما يحتاج له يعني لعل عدم ذكر يكون غاية أو لا، مو واضح. والقضية مسألة كذب، كذب لا يتقيد بلغة، بل سيأتي أنه يعم حتى الإشارة حتى الكتابة، حتى لا يختص بماذا؟ بالقول والكلام. لا داعي لذكر هذا، واضح هذا بالعربي أم بغيره من اللغات. من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم، بمجرد أن يصدق أنه كذب على الله خلاص هذا يتشمله الأدلة. مقتضى إطلاق الأدلة هو المبطلية في كل ما يصدق عليه أنه كذب عليهم، سواء كان بالكلام أو بالإشارة أو بالكتابة أو بأي شيء آخر. والسر هو هذا، هو أنه يصدق عليه العنوان، يصدق عليه أنه كذب عليهم. فإذا فرضنا أنه سئل عن حكم الله وأجاب بالكتابة كذب عليه، أجاب بالإشارة كذب عليه، بالكناية كذب عليه. زين. ومن غير فرق تعميم آخر، ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له، هو جعل هذا الكذب، هو افترى، أو جعله غيره، جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول. يقول لا فرق بين أن يكون الكذب مجهول إلى هو جعلها هو لفه افترى، وبين أن يقول لا جعله غيره شخص آخر افترى على الإمام الصادق شيئا. هو مع علمه بأن هذا افتراء على الإمام الصادق يخبر بذلك الشيء، يخبر بذلك الشيء ويسنده إلى المفتري، يسنده إلى المفتري، لكن لا على وجه نقل القول. هاي معنى عندنا صوت يعني. هو يخبر بكذب لم يجعله هو وإنما جعله الغير، ويسنده إلى الغير فيقول قال الصادق عليه السلام كذا، كما رواه مفروض اللي كذب على الإمام الصادق، كما رواه منه ذول الكذابين، واحد إذاب الحطام مثلا، لكن هو أسنده لا على وجه نقل القول. هنا مرة يسنده إلى ابن أبي الخطاب على وجه النقل قولا، أنه هذا قاعد يقول بأن الإمام الصادق قال شنو؟ قال كذا. ومرة لا يسنده إليه لا على وجه نقل القول، هو يخبر بالكذب المجعول من قبل ذاك كما قاله ابن أبي الخطاب، لكن هو يخبر به، هو يخبر به، يقول هذا محل إشكال. وأما إذا كان على نحو وجه على وجه على شنو على نحو وجه على 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 وجه نحو على على وجه وأما لا على وجه نقل القول، وأما إذا كان على وجه الحكاية ووجه النقل يقول هذا ليس فيه مشكل. العبارة هكذا. من غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به، أخبر بهذا الكذب، قال قال الصادق كذا، قال الله، قال الرسول، مسندا إليه، يعني مسندا إلى هذا الذي جعله، لكن لا على وجه نقل القول. هذا يقول مضر، هذا يكون موجبا للفساد، وسره هو أنه يصدق على ذلك أنه كذب على الإمام عليه السلام. وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا، إذا كان على مجرد وجه الحكاية يدري به كذب هو وأنه جعله فلان، فهو يحكي أن فلان قال كذا، فلان قال كذا، على وجه نقل الحكاية، النقل والحكاية، قل هذا لا بأس به. والوجه فيه هو أنه لا يصدق عليه أن هذا كاذب على الله وعلى الرسول، وإنما هو يكون ناقلا للكذب، ناقلا للكذب وهو صادق في نقله، صادق في نقله. لماذا؟ لأن المخبر ذاك هو جعل هذا الكذب، هو هم حكاه عنه، ناقل الكفر ليس الكافر من هذا القبيل. مسألة 19، قال الأقوال حاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان، بل الأحوط الحاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهم أيضا. هذا المسألة 19، هذه المسألة السيد الخوي قدس الله نفسه علق على هذه المسألة، ذكر بأنه ليفهم من كلامه أن الحاق الأنبياء والأوصياء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومون والأئمة المعصومين، يقول هذا لا وجه له، لا وجه له، وذلك لأنه الدليل لا يساعد على مسألة الدليل، الدليل ظاهر الدليل هو أنه الرسول والأئمة المعصومون، هذا ظاهر الدليل. الرسول في الدليل لا يراد به اسم الجنس وطبيعية الرسول، ما يراد به هذا، يراد به شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأئمة، ما يراد به الأئمة بمعناه العام الواسع الذي يشمل كل الأوصياء وكل الأئمة في الدنيا، وإنما المراد به هؤلاء الأئمة المعروفون الثابتة إمامتهم عندنا، فالدليل لا يشمل غيره، والحكم كما تعلمون على خلاف القاعدة، حكم على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة الأولية، وحينئذ الالتزام بالمفطرية والتعدي إلى هؤلاء حينئذ لا يمكن إثباته بدليل. نعم، يقول بأنه من الممكن الالتزام بالفساد والمبطلية والمفطرية فيما إذا كان الكذب على هؤلاء الأنبياء والأوصياء أو فاطمة الزهراء سلام الله عليها كان مستلزما للكذب على الله، كان مستلزما للكذب على الله. ومتى يكون الكذب على الأنبياء مستلزما للكذب على الله؟ عندما يكون الإخبار عن هؤلاء إخبار عن الله سبحانه وتعالى، عندما تكون هناك ملازمة بين الإخبار عن هؤلاء في مورد وبين ماذا؟ وبين الإخبار عن الله. وقهرًا إذا كانت هناك ملازمة بين الإخبارين يكون الكذب على هؤلاء الأنبياء كذبا على من؟ على الله، لأنه هو عندما يخبر عن هؤلاء بالملازمة هو يخبر عن من؟ عن الله. فإذا كان كاذبا يكون كاذبا عليهما، على هذا النبي وعلى الله سبحانه وتعالى الملازمة المذكورة. هذه الملازمة وين تتم بين الإخبار عن هؤلاء وبين الإخبار عن الله؟ يقول التم عندما يخبر الإنسان عنه بما هو نبي، بما هو رسول، بما هو مبعوث. عندما يخبر عنا بهذا الاعتبار، باعتبار نبي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، هذه الحيثية منحورة في الأخبار، عندئذ تثبت الملازمة، يكون الأخبار عنه أخبارا عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. فكأنه عندما يقول بأنه مثلا قال عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كذا، يعني مقصود أن هذا قاله الله، هذا ثابت في شريعة عيسى التي نزلت عليه من الله سبحانه وتعالى، فهو بمعنى من المعاني أخبار عن الله. فإذا كان كاذبا عليه هذا يستلزم أن يكون كاذبا على من؟ عن الله سبحانه وتعالى. بهذا المقدار يقول يمكن أن نلتزم به. ليش؟ لأن هذا المقدار من الإلزام بالمبطلية بهذا المعنى ما يحتاج إلى دليل، ما يحتاج إلى دليل، هذا على القاعدة. ليش؟ لأننا نرجعه إلى الكذب على من؟ على الله. والمفروض أنه الكذب على الله داخل وين؟ داخل بالنص، داخل بالنص. فهذا محاولة لإرجاع علم الكذب على الله. وإذا صدق الكذب على الله لا إشكال في أنه يكون مبطلا للصوم ومفسدا له. وأما إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن الكذب على هؤلاء كذبا على الله، بأن لم يكن الإخبار عنهم في ذاك الموضع إخبار عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى، يقول هنا لا دليل على ماذا؟ لا دليل على أن هذا الكذب يكون موجبا لفساد الصوم. كما لو قال أنه قال عيسى عليه السلام، القضية لا ترتبط بكون رسول وبكون مبعوث ومرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، قضية جانبية ما ترتبط بذاك. فحينئذ لا يكون الإخبار عنه إخبار عن الله، وبالتالي لا يكون الكذب عليه كذبا عليما على الله. يقول في هذه الحالة لا يمكننا أن نلتزم بماذا؟ بالمبطلية. وكأنه يريد أن يقول أن الفرق بين الأنبياء وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو ماذا؟ هو أن الإخبار عن نبينا مطلقا يكون موجب لفساد الصوم، سواء كان الإخبار عنه إخبارا عن الله والكذب عليه كذبا على الله، أو لم يكن الكذب عليه كذبا على الله. حتى إذا لم يكن الكذب عليه كذبا على الله، يعني هو عنوان مستقل، هو عنوان الكذب على هذا يوجب الإفطار، مو أن نرجع الكذب عليه إلى الكذب على من؟ عن الله، على الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا هو الفرق. سائر الأنبياء لا يكون الكذب عليهم موجبا من الفساد إلا إذا كان مستلزم بالكذب على الله، بينما نبينا والأئمة عليهم السلام لا يكون ذلك ثابتا فيهم. نعلق على ذلك فيما يأتي إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.